الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. بعد أن انتهينا من باب العلم في الألفية المكية نشرع بإذن الله تعالى في كتاب الطهارة، وبدأ بكتاب الطهارة أسوة بما يبدأ به العلماء في مصنفاتهم الفقهية، حيث يبتدئون به لأنه متعلق بأهم ركن من أركان الإسلام وهو الصرف بعد التوحيد. ولما كانت الصلاة لا بد لها من مدخل، وهذا المدخل هو الطهارة، فتجدهم يبدأون به، يبدأون بكتاب الطهارة ويختمون كتبهم بباب وكتاب الجهاد، ويقولون السبب في ذلك أن من لم يجب حي على الصلاة حي على الفلاح لم يجب حي على الكفاح، فالذي لا يحسن أن يصلي ولا يحسن أن يتطهر فلا يحسن ما عدا ذلك من باب أولى. ثم قال: باب المياه والطهارة، أي أن المياه هي الآلة الأساسية والوسيلة إلى الطهارة، فحتى تعرف أحكام الطهارة لا بد علينا من معرفة أحكام المياه التي نتطهر بها. ولهذا قال الناظم غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين: ماء طهور وهو ما يطهر، أو طاهر ليس لنا مطهر، أو نجس، فهذه أقسام ذكرها الأئمة الأعلام. في مجمل هذين البيتين ذكر أنواع المياه الأساسية وهي ثلاثة. الماء الطهور والماء الطاهر والماء النجس. ماء طهور وماء طاهر وماء نجس، هذه أنواع المياه من حيث العمر. الماء الطهور ويسميه الفقهاء الماء المطلق، وهو الباقي على أصله، وقد أجمعوا على أنه طاهر مطهر، وهو أنواع كمياه الآبار ومياه الأنهار والبحار والماء الذي ينزل من السماء. قال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، أي ليتطهر به الناس، لهذا قال تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، ليطهركم به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في ماء البحر: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة وقال: حديث حسن صحيح. ويجوز التطهر بالماء المطلق، سواء كان ماء من مياه البحار أو النهر أو المطر أو ماء العين الخارجة من الأرض أو ماء الثلج، لكنهم يشترطون في ماء الثلج بعضهم أن يكون ذائبا، لا يتطهر بالثلج نفسه، أن يكون ذائبا. ويجوز التطهر بماء زمزم من غير كراهة على الصحيح، لأنه في الأول والأخير ماء، ولو كان ماء شريفا ومباركا إلا أنه ماء، يجوز التطهر والاغتسال به، وهذا قول الجمهور من الحنابلة والحنفية والمالكية والأحناف. وهناك رواية عن الإمام أحمد بكراهة إزالة النجاسة بماء زمزم. والصحيح هو جواز التطهر بماء زمزم ولا كراهة في ذلك، لأن البركة هي في الماء ولا تمنع هذه البركة من استعماله. كذلك أيضا مسألة من نفس الباب، الماء المرقي، بعض يتحرج أن يستعمل الماء المرقي في الوضوء ويستعمله في الحمام، فهذا ماء قرئ عليه وليس هو قرآن نفسه حتى يمنع من استعماله في الحمام. أليس الإنسان يدخل الحمام وهو يحمل في جوفه القرآن؟ نقول له خلي جوفك خارج لا تدخل الحمام، إذن هذا شيء معنوي، فلا مانع من استعمال الماء المرقي للغسل ولو في الحمام، لأن القرآن فيه عبارة عن شيء معنوي وليست هي الحروف والكلمات داخل القرآن، كما أسلفنا مثل أن يحمل الإنسان القرآن في جوفه ويدخل إلى الحمام. لكن لو دخل بمصحف شيء حسي نقول لا، لا تدخل بالمصحف إلى الحمام، فهذا من عدم تعظيم شعائر الله تبارك وتعالى. وإذا نسيت وكان معك مصحف في جيبك ودخلت إلى الحمام فلا تجلس إلى موضع قضاء الحاجة وأنت تحمل المصحف، بل ضعه في مكان مرتفع على جدار البناء أو النافذة أو نحو ذلك. إذن هذه المسألة انتهينا منها، جواز التطهر بماء زمزم أو الماء المرقي من غير كراهة. وإذا تعود الإنسان على استعمال الماء المرقي فيه بركة عظيمة، لأن عيون الناس ما ترحم، كثير من الناس يعاني من الأمراض، أمراض العين، أمراض المس والسحر ونحو ذلك. الناس اليوم ما صارت تذكر الله، بل تنظر بالحسد والجشع، تحسد الإنسان على ملبسه، على هيئته، على مطعمه، وربما يضع حالة في الواتساب تعجبه وجبة ينزلها من النت وضعها حالة، فيظن الناس أنه يأكلها فيصيبونه بالعين، وهو لا طبخها ولا يأكلها، إنما صورها تصويرا. أنا أعرف بعض الإخوة من يعاني إلى الآن من مرض السرطان، التهم معدته، قطع جميع أمعائه بسبب حالة في الواتساب كان ينشرها، وهو لا يأكل تلك الوجبات، كانت تعجبه بعض الوجبات فيجعلها حالة على الواتساب فأصيب بالسرطان، عافانا الله وإياه وإياكم جميع المسلمين. فالتعود على هذا أمر مهم، عود نفسك أي ماء تشربه خذه واقرأ، اقرأ عليه فاتحة الكتاب، المعوذات، آيات الكرسي، واشرب أي ماء تشربه، وعود نفسك على هذا تجد في ذلك البركة العظيمة. وإن استطعت أن تقرأ على الماء وتغتسل كل ليلة، تقرأ ولو شيء يسير، فاتحة كما سمعت، معوذات، آية الكرسي، أو تقرأ سورة البقرة ولو تقرأها من المصحف، تفرغ كل يوم تقرأها تجد فيه بركة عظيمة. والله أننا نعرف قصصا كثيرة جدا من أصحاب الأمراض المزمنة المستعصية من عالجوا أنفسهم بسورة البقرة، أمراض كثيرة جدا فيها بركة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطرة أي السحرة. قال والماء الطاهر في نفسه لكنه غير مطهر لغيره. الآن هذا نوع، النوع الأول قلنا الماء المطلق الطهور الطهر في نفس المطهر لغيره، هناك ماء طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. قال الماوردي: اعلم أن كل ما كان معتصرا من شجر أو ثمر أو ورق كماء الورد والبقول الفواكه فهو طاهر غير مطهر. الماء الذي يخرج، ماء الشجر، ماء الورق، ماء الورد، ماء الفواكه، هذا طاهر في نفسه لكنه غير مطهر لغيره، فلا يجوز استعماله في رفع الحدث ولا إزالة النجس كما في الحاوي الكبير في المجلد الأول صفحة 43. نعم نعم، هذا سيأتي. أحسنت. وقيل بل في ضابطه: هو ما تغير أحد أوصافه بطاهر حل فيه فهو طاهر غير مطهر. هذا الذي أشار إليه الوالد، يتغير أحد أوصافه، الطعم، اللون، الرائحة، لكن ليس بنجاسة، بطاهر. لأن عندنا ما خالطه محلول الشاهي أو القهوة أو الليمون، عصير الليمون، هذا خالطه حتى غير لونه أو طعمه أو رائحته، لكن الخليط هذا هو طاهر. إذن هذا الماء الذي خالطه شيء آخر حتى غير من أحد أوصاف الثلاثة طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، غير مطهر لغيره. قال: وما تغير بزعفران أو عصفر أو كافور أو بغير ذلك من الطيب أو بلبن أو خل أو بشيء من المائعات أو الجامدات فهو طاهر غير مطهر، طاهر غير مطهر. والماء النجس هو الماء الذي خالطه نجس فغيره، إذا خالطه طاهر فهو طاهر غير مطهر، وإذا خالط الماء نجس فهو نجس. قوله: والأصل في الماء طهور صافي ما لم يغير أحد الأوصاف اللون والطعم كذاك الرائحة بنجس خالطها واضحة، كذا الرائحة بنجس خالطها واضحة. هنا ننقل كلام الماوردي في كتاب الحاوي المجلد الأول صفحة 325 إلى 326، فإنه فصل المسألة تفصيلا دقيقا حيث قال: وللنجاسة إذا وقعت في الماء حالان: حال تغير أحد أوصاف الماء من لون أو طعم أو رائحة فيصير الماء بها نجسا قليلا كان أو كثيرا، وهو إجماع إذا وقعت نجاسة على ماء فغيرت أحد أوصافه فهذا نجس سواء كان الماء قليل أو كثير. لكن إذا وقعت النجاسة في ماء ولم تغير أحد أوصافه، لم تغير أحد أوصافه، فهذا ينظر فيه. إن كان الماء كثير فيبقى على أصله أنه طاهر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. وإذا كان الماء قليل فهنا يصير نجسا بمجرد وقوع النجاسة فيه، قطرة مثلا بول وقعت على إناء فيه ماء قليل، فلا ننتظر حتى يتغير اللون أو الطعم أو الرائحة، إنما يعد نجسا من أول ما تقع عليه النجاسة لأنه ماء قليل. قال: والحالة الثانية أن لا تغير النجاسة شيئا من أوصاف الماء، فقد اختلف الناس في حكمه على ثلاثة مذاهب. أحدها وهو مذهب مالك أن الاعتبار في نجاسته بالتغير ما لم يتغير أحد أوصافه فهو طاهر، كما قول مالك يقول: لابد أن يتغير، إذا لم يتغير فهو طاهر. وإن قل، يعني مالك يقول: وإن قل الماء. وبه قال الحسن البصري وإبراهيم النخعي وداود بن علي الظاهري. والمذهب الثاني مذهب أبي حنيفة أن اعتبار نجاسته بالاختلاط واختلاط النجاسة بالماء معتبر، بأنه ترك، بأنه متى ما حرك أدناه تحرك أقصاه، وقيل ما التقى طرفاه فيصير الماء به نجسا. هذا قول أبي حنيفة. والمذهب الثالث أن اعتبار نجاسته بالقلة والكثرة، هذا الذي قلناه هو المعتبر، والكثرة فإن قل الماء كان نجسا وإن كثر كان طاهرا. واختلف القائل بهذا في حد القليل من كثير على ثلاثة مذاهب. مذهب الشافعي أنه محدود بقلتين، فإذا بلغ الماء قلتين فهو كثير، والقلتان هي ما تقدر ب200 رطل عراقية، و200 الرطل العراقية ما يقدر ب120 لتر، هذه قلة 120 لتر. إذا كان إذن هناك الخزانات هذه التي تكون 500 لتر 200 لتر، هذا معنى أنها قلتين فأكثر. فإذا وقع فيها النجاسة فلا ينجس مباشرة حتى يتغير أحد أوصافه الثلاثة، وإذا كان أقل من ذلك فمجرد وقوع النجاسة يعتبر نجسا. طيب، بهذا نكون قد انتهينا من هذا الفصل. خلاصة هذا الباب أن أقسام الماء ثلاثة: ماء طاهر ومطهر، وهذا هو الأصل في الماء المطلق، الأنهار والآبار والبحار والماء الذي ينزل من السماء والخارج من الأرض، طاهر ومطهر. ماء آخر ماء طاهر غير مطهر، هذا إذا خالطه طاهر، إذا خالط الماء شيء طاهر فغير أحد أوصافه الثلاثة فهو طاهر غير مطهر، كماء الورد وماء الفواكه وماء الأشجار ونحو ذلك، أو العصائر أو الشاي أو القهوة أو نحو ذلك. الماء الثالث الماء النجس، طريقة تنجسه بأحد أمرين: الأمر الأول بوقوع النجاسة فيه إذا كان قليلا، مجرد ما تحل النجاسة يكون نجسا. الأمر الثاني بوقوع النجاسة فيه مع تغير أحد أوصافه الثلاثة، وهذا إذا كان الماء كثيرا كما جاء في الحديث: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. على صحة هذا الحديث نكتفي إن شاء الله بهذا القدر. وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.